dan pada susu dan lain. Kawan balik seluruhnya dalam yang lain. Bagi susu aku mudah dan tahu menjadi musyak ini bila emas itu dalam kawan yang lain. Yap bagi susu yang lain berayaan. وهو من المستفيد يشهد له بإسلامه لأن قيامه بفضائل المعنى بالله في الأيام يستشفي بحق المال بالخارج فلو كان حسودها في الخارج مستندا بفضائل المعنى ومسلم المحام فليكن هو نفسه حقق المال. هذه المسألة في بيان كيفية تحقق المالية ووجود المالية في الخارج. ومن الواضح أن الممكن مركب من الوجود والمال. وقد تقدم أن هذا التركيب إنما هو بتحليل العقل فيكون في الذهن. العقل عند الدقة والتحليل يقول أن هذه المالية ماهية ولها وجود، وإلا ففي الخارج هنا أمر واحد، ليس في الخارج أمران مالية موجودة كي يشار إلى أحدهما ويشار إلى الآخر ويقال هذه ماهية وذاك وجود، ليس الأمر كذلك. ففي الخارج هما أمر واحد الوجود والمال واحدا، وإنما الكلام في التحقق ما هي بالوجود في الخارج، كيف تتحقق المالية بسبب الوجود في الخارج. هنا قولان، قول أن الوجود عارض على الماهية في الخارج، ومعنى هذا الكلام أن تكون الماهية قائمة بنفسها في الخارج كالجسم، ثم يبقى عليها الوجود في الخارج كبياض الجسم وسواد الجسم. قيل هذا، إلا أن المصنف والشارح يقول ببطلان هذا القول وتخاطب هذا القول. الدليل على بطلان هذا القول أن لازم هذا الكلام وهذا القول هو الدور، هذا القول السلبي والدور الباطل. في الدور والتسلسل تقدم الشيء على نفسه واجتماع النقدين والنقدين، هذه الأمور باطلة لاستحالة هذه الأمور عقلا. والدور من هذا القبيل، الدور يكون باطل. فلا بد من تقرير الدور، كيف يلزم الدور في محل الكلام على هذا القول؟ توضيح الدور، توضيح لزوم الدور، أن الماهية على هذا القول قائمة بنفسها في الخارج قبل أن يترأ الوجود عليها في الخارج. هذا معنى هذا القول. وبعبارة أخرى أن الماهية موجودة في الخارج قبل ورود الواجب وجود لها في الخارج. هذا لازم هذا القول. الماهية موجود بأي وجود، موجود بأي وجود. هل الماهية موجودة بهذا الوجود العارض الصارف عليها؟ فعلى هذا الفرض يتوقف أو تتوقف الماهية وجودها على هذا الوجود، لا بد أن تكون موجود بهذا الوجود. هذا هو التوقف من جانب الماهية. وأيضا يتوقف الوجود على الماهية، لأن الوجود عارض على الماهية، و العارض يترقب على المعروف كالسواد والبياض، كل منهما عارض للجسم فيترقب على الجسم. لولا الجسم المعروف لا يمكن خروج السواد والبياض للجسم. فالمقام من هذا القبيل، الوجود باعتبار كونه عارضا للماهيه يتوقف على الماهيه، والماهيه ايضا يتوقف على الوجود. هذا معنى الدور، وهذا القول مستلزم للدور. هذا خلاصه الدليل على بطلان هذا القول. يقول المسند: الحق أن الوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج، ليست الماهية توجد في الخارج بسبب الوجود، وكون الوجود عارضا عليها في الخارج، بل كيفية تحقق الماهية في الخارج وحصولها بالوجود، والوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج. هذا هو ما يقول للمسلم والشارح، والمسألة دقيقة غامضة تحتاج إلى التفكير. المسائل العقلية دائما تحتاج إلى التفكير. كثير من المسائل العقلية لا يفهمها الطالب في حلقة الدرس، بل على الطالب والتفكير في البيت في خارج حلقة الدرس. لا بد أن ينوم طالب من دون أن يكون هناك صوت أسفل، ويغمض عينيه ويفكر حتى يفهم المسألة. المسألة العقلية. وكان الثالث في زمان القديم، من هذا القبيل كما في التاريخ، في بعض التواريخ يكتب أن الثالث يحصل الكتاب عند المصادر مرة واحدة، مرة ثانية، مرة ثالثة، ما عاد يكتب، لا يقرأ كل قراءة القرآن له مرة أولى، يفكر ويقرأ، لا يفكر مرة ثانية، لا يفكر مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، لا يفكر. وعند ذلك كان يسجد ركعتين ويطلب من الله أن يفهم المسألة، ثم يبدأ مرة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، لا يفهم، ثم يسجد ركعتين أيضا ويطلب من الله التوفيق لفهم المسألة مرة أولى، ثانية، ثالثة، حتى يفهم، ويفهم بعد ما يفهم ويعلم. كان يسأل على سقف المدرسة ويخاطب المدير بأي هذا الدرس، هل صار في اليوم هكذا؟ هكذا يعني الطالب اليوم إذا قرأ الكتاب كقراءة القرآن أيضا بين هذا الطالب، ولربما ما يكون هنا طالب لا يفتح الكتاب، يحضر في الدرس ثم ينزل إلى البيت ولا يفتح الكتاب أيضا. والشاهد على ذلك ست وقع عنه عند الحساسية بالنسبة إلى الطلاب، كثير من الحساسية، أرى أن الثالث ذا لم يكن مستعد للاستماع فيؤثر في نفسه. واحد من الطلاب كثير منهم في حلقة الدرس، وهذا المسكين أيضا كان ينزل أمامي، حينما أنا يبدأ في الدرس هو ينام، فقلت له شيخنا إما أن لا تحضر هنا، قال لا، إذا لم أحضر أنا خلال أسبوع أسبوعين مطلوب من الخوف حقن القانون غياب يعني. فقلت إذا كان الأمر هكذا كان هنا عذاب، قلت هنا أنت أسلس خلف العذاب لم أراك، المسكين كان دائما يجلس هنا، لأن كسل الطالب يؤثر في المسجد الثاني هكذا. هنا قصة لطيفة قرأت في بعض الكتب، كان في بلاد الغرب واحد صارخ يريد، أو في دول الإسلامية ما يريد أن يصرخ المحل، كان صراخ محل صراخ نقود وحين الصلاة أو العبادة يذهب، والدكان والمحل كان مفتوح، ولكن هنا كان قرد معلم في الدكان، إذا كان يخرج أحد إلى الدكان يسيح بصوت عالي، لم يكن للسارق أن يدخل المحل، النجار هناك هنا يعلم. فكان السارق فكر كيف يسرق هذا الدكان، فكر فكر، وصل فكره بأن ينام عند المقترب، فبعيد من المحلات هكذا إذا ابتدأ هكذا وضع رأسه هكذا قلب الكبد هكذا فقال ونام وقلت قلت هذا القلب لهذا الشيء قلت إذا أنت تمام أمامي أنا إذا قلت بعض أذكر وأنوم في وسط التدريب هذا ممكن فالحاكم الطالب لا بد أن يكون نشيطا وهذه المسائل العقلية تحتاج إلى التفكير فحافظ الكلام في محل في هذه المسألة أن كيفية وجود المالية حصول المالية في الخارج بالوجود حصول المالية فرق بين أن توجد الماهية خارجا بالوجود وبين حصول الماهية فرق معنى حصول الماهية بالوجود أن هذه نفرض هذا الحب ولكن ليس متى توجد حين اتصلت الوجود لها قبل اتصال الوجود ليس الوجود بعد اتصال الوجود تتحقق الوجود وما هي اتصال واحد هل يلزم الزوج هل يلزم الزوج هل عقلك بعد الزوج على هذا الفرد لا يوجد وهذه هي كيفية تحقق الوجود بالماهية في الخارج ولهذا يقول الشارع هكذا قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية الوجود يقتضي حصول الماهية في الأعيان في الخارج وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه ببطلان هذا المذهب لماذا؟ لأن ذلك المعنى بالماهية في الأعيان لأن قيام ذلك المعنى ضروره وجود بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل أن يطلع الوجود على الخارج أليس دعمل كذلك؟ دعمل كذلك تستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل الوجود فلو كان حصولها أي حصول الماهية على هذا القول في الخارج مستند إلى ذلك المعنى أي مستند إلى هذا الوجود الثاني المراد من المعنى الوجود الثاني على الماهية في الخارج لزم الدور المحال لزم الدور المحال لأن الماهية حين من وجودها تتوقف على هذا الوجود لولا هذا الوجود لا تتحقق الماهية الخارج في الماهية الخارج والوجود أيضا باعتبار كونه عارضا على الماهية يتوقف على الماهية هذا معنى الدور يلزم الدور المحال بل الوجود هذا هو الحق هو نفس تحقق الماهية كما أشرنا في الأعيان وليس ما به تكون الماهية في الأعيان ليس الوجود الماهية تكون الماهية في الأعيان ونزل إلى ما ذكرنا بالإشارة أصبح الأمر واضح يعني وهذا هو الفرق بين الشريك وبين الحدود في الجسد كثير من المثال الضامن لحلقة الجسد تبهر بالإشارات وهذه الإشارات ليست موجودة في الشريك الموجودة في الشريك لا ليست موجودة في الشريك إلا أن تكون الشريك في هذا القبيل
فلهذا الحضور في الدرس أفضل من استماع الشريط.
وفعلا المتعارف في إيران أن بعض لا يحضر في الدرس أحسن وأبدا حسنا لعنوان لا يحضر في الدرس ويدرس ويتعلم من طريق الأشهد ربما يصير آية الله العظمى من طريق الأشهد لا يصير آية الله العظمى حقيقية. نعم يمكن أن تصبح آية الله العظمى عنوانا لا حقيقة اسما لا حقيقة. المسألة الثابتة في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. قال ولا تزايد فيه ولا اشتداد. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان وفي نظر لأن الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع مثلين وإلا لزم اجتماع نقيضين. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين. قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا بل هو باق كما كان. وإن حدث فالحادث إن كان غيب الحاضر فليس اشتدادا للموجود الواحد بل يرجع إلى أنه حدث شيء آخر معه. والحاسب توقيع هذه المسألة هل الوجود قابل للزيادة والنقصان وكذلك قابل للاشتداد والضعف أم لا؟ هنا مصطلحات في علم المنطق. الزيادة والنقصان من مقولة الكم مصطلح يعني، والشدة والضعف من مقولة الكيف. الزيادة والنقصان من مقولة الكم والشدة والضعف من مقولة الكيف. وأمثلة ذلك واضح، أمثلة ذلك واضح. النخل مثلا ينمو فيثر عليه تطلع عليه الزيادة. ينمو كان مترا بعد السنة أو سنوات مثل حمثال على هذا هو الزيادة. أو يثر على الكمية النقصان كشخص مريض مثلا كان ما شاء الله صار تميم وبعد المبتلى بالمرض يصبح ضعيفا نحيفا فهي النقصان. هذا من مقولة الكلام. والشدة والضعف من مقولة الكيف، الشدة والضعف كالألوان لون التفاح مثلا شجر في الابتداء يكون أخضر ثم يصبح أصفر ولكن بعد مرور حسن الاشتداد في اصفراره. هذا واضح يعني. او لباس الانسان اسود بعد اللب والغصب وكذا وكذا يخف من ثوابه. هذا هو الضعف الاشتداد والضعف. هل الوجود قابل
بالزيادة والنقصان يقول الشارع المسلم لا
لا ليس وجود قابل للزيادة
والنقصان. كيف ليس قابل للزيادة والنقصان؟ إذ ما يكون قابلا للزيادة والنقصان هنا شيء ثابت، شيء ثابت تطرى عليه الزيادة أو النقصان كالشجرة
الجبال أو كالإنسان.
وهذه الكيفية الوجود مستحيل، معناه بأن تكون هنا مائة ثابتة موجودة، ليست وجود مائة ثابتة موجودة، فكيف تصل الزيادة والنقصان؟ هل؟ لا، هذا هو دقة المسألة. وأما ما في كلام الشارع لتوضيح هذه المسألة يقول الشارع، يقول إذا فرضنا الزيادة في الوجود، فرضنا هذا زيادة في الوجود، فرضنا هنا شيء وزاد في وجوده، فمعناه أن الزيادة هو الوجود أو العدم، ما زال على الوجود هل هو وجود أو عدم؟ إذا كان هو الوجود يلزم اجتماع المستقبل، كان الموجود بنفس الوجود وصار عليه مثل ذلك الوجود، وهذا صحيح. إذا كان هو العدم ماذا يلزم اجتماع النقلين، فيستحيل الزيادة في الوجود لكونها مستلزمة اجتماع النقلين أو مستلزمة اجتماع النقلين. هذا بالنسبة إلى الزيادة. وأما بالنسبة إلى الاشتداد، بالنسبة إلى الاشتداد هل يحصل هنا شيء حتى يكون ذلك شيء اشتدادا للوجود السابق أم لا؟ إذا لم يحصل هنا شيء حتى ليس هذا الاشتداد، لم يتغير شيء الأول، فإذا حصل، حصل ما كان موجود أولا أو ما لم يكن حاصلا أولا مغاير لما كان أولا، فإذا حصل نفس ما كان موجود أولا هذا إذن ليس اشتدادا. إذا كان الحاصل غير ما كان سابقا أولا أيضا ليس اشتدادا، إذ هو شيء آخر مغاير للأول، فلازم هذه الاحتمالات أنه لا يمكن الاشتداد في الوجود، ولهذا الوجود ليس قابلا للزيادة والنقصان ولا قابلا للاشتداد والضعف. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان وفيه ندر، لأن الزيادة إن كان وجودا لزم اجتماع النقلين، وإلا لزم اجتماع النقلين كما ذكرنا. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء أصلا لم يكن الاشتداد اشتدادا، بل هو باق كما كان، وإن حدث الحادث إن كان غير الحادث فليس اشتداد العين للموجود الواحد، بل هذا يرجع إلى أنه حدث شيء آخر مع ما هو الموجود الواحد. وإن لم يحصل شيء آخر مغايب لما هو الموجود الأول أيضا فلا اشتداد. وكذا البحث في جانب النفسان وهذا الدليل يلقي طويل الأعراض كلها بالاشتداد والتنقص. المسألة السابعة في أن الوجود خير والأدب شر، قال وهو خير محض، الوجود خير محض. أقول إنا إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شر، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه، فإن القدرة كمال الإنسان، ولا من حيث أن الآلة قد تاعه فإنه أيضا كمال لها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العذر للتقطيع المنقطع للتقطيع، بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إلا هذا العدم، وباقي القيود الوجودية خيرات، فحكم بأن الوجود خير محض والعدم شر محض. فوق هذا المسألة مسألة عقلية علمية، وهذه المسألة بعد قبولها يوجب التغير في اعتقادكم الجميع. لو ما حصل التغير في الاعتقاد معناه أنتم من المتجهين والمقابلين لقبول المسائل العقلية. مثلا عامة الناس جبريين، عامة الناس حسن جبريين، عامة الناس حسن الظاهر، ليس الأشاعرة فقط من المجبر، عامة الناس حسن عافر بحسب الظاهر. فتوجه هذه المسألة في ضمن هذا المثال الموجود، المدعى المطلوب أن الخير هو الوجود، الوجود هو الخير، والشر هو العدم، والعدم هو الشر. هل يقبل أحد هذا الكلام؟ الحوادث الواقع في العالم كلهم ذاتها لا يقبل أحد هذا، ولكن مع ذلك وظيفة توضيح المسألة. فتوضيح هذه المسألة في ضمن المثال المذكور في الكتاب، المثال المذكور في الكتاب واحد يأخذ بالكين ويقطع راس واحد لعدالة البينونة، يأخذ بالكين وبعد حدوث هذه الحادثة يحكم جميع من يأتي ويجتمع حوله بأن هذا الشر، هذا الشر ما يحكم كذلك، هذا الشر عائشة.
هذا القتل يكون شر،
مع أن هذا القتل قتل يتضمن أمور كثيرة. الأمر الأول قدرة القاتل، قدرة القاتل، لو كان القاتل ضعيفا لا يتمكن من القتل. قدرة الأمر الثاني حدة التحكيم، حدة التحكيم أثر في قتل الرجل، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث حركة يد القاتل، تتحول يد القاتل فيقتل المسكين، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع قبول ذنوبه القتل، ينقطع بالقتل، هذا هو الأمر الرابع. فلنرجع إلى الأول من البداية فنقول هل قدرة القاتل قدرة شر؟
لا، قدرة كمال
شيخنا لا تنسى، شيخنا لا تنسى ذكر الخير.
القدرة ليست شر، كمال بالشر،
ولهذا أمريكا فعلا، أمريكا فعلا أنه أبى الإنسان أو الدول
من يتمرد ويحرد عن إطاعته ورسوله. لماذا
لماذا؟ القدرة كمان، هذا أول. ثم حركة اليد، هاي قاتل
يده تتحرك، إذا كمان
اليد الذي لا تتحرك تكون كالخشبة، خشبة لا تتحرك، الحديد
اليد ليس حديد ولا خشبة، فاليد تتحرك، هذا كمال اليد.
لولا حركة اليد فاليد ليس سالم. فليست حركة اليد ليست شر. حدة السكين من الحدادي هل شر؟
كما
الغرض من تسميع السكين أن تكون هكذا أكثر. حتى يتمكن الناس عن ذبح البقر الشاة، فحدة السكين أيضا كمال لها وليس بالشر. بقي الكلام في قبول علوم المقصود بالدين الانقطاع، هذا أيضا ليس بالشر، علوم ناعمة
يقبل القصد بيت عنق الخشبة كالحديد.
عنق الإنسان ليس هكذا كالحديد لا يقبل. إذا كان عنق الإنسان كالحديد ليس هذا عنق الإنسان أي العادي هذا. فقبول العنق للتقتيل بالانتفاع الذنبي للشخص.
فهذه الأمور الوجودية ليست
الشرور.
فما هو الشر؟ زوال الروح من بدن هذا المقتول الوجودي. هذا هو الشر. زوال الروح وانفصاله من بدن المقتول يكون أمرًا على الدنيا. فلنجد الشر في الأمر العدمي. هذا التوضيح. ما هو المطلوب في الدنيا هذا المثال.
أقول إنا إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. توضيح ذلك في ذن هذا المثال. ألا ترى القط؟ فإن العقلاء حكموا بكونه شر، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه على القتل، فإن القدرة كمال الإنسان، وليس الشر من حيث أن الآلة قد طاعت السكين، فإنه أيضا كمال للآلة، وليس شرا من حيث حركة أعضاء القاتل، لأن حركة أعضاء حركة اليد كمال لليد، ولا من حيث أن الآلة قد تعب فإنه إذن كمال لها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العضو المنقطع للتقطيع. هذه أمور وجودية، بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشر، فليس الشر إلا هذا العدم إزالته، وباقي القيود الوجودية خيرات. فحكموا، ولهذا حكموا الحكماء بأن الموجود خير محض والعدم شر محض، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية، لأن واجب واجب الوجود هو محض الوجود، ابلغ في الخيريه والكمال من كل موجود ببراءته، اي ببراءه واجب الوجود عن القوه وعن الاستعداد. كل ما في الواجب هو بالفعل ليس بالقوه وليس بالاستعداد، موجود بالفعل. والتفاوت غيره من الوجودات فيه، أي في القوة والجاهلية، باعتبار القوة من العدم والبعد عن العدم. بعض الموجودات أقرب إلى العدم، بعض الموجودات أبعد من العدم بحسب مراحل الوجود. الحمد لله.